الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في شرح المكوني على ألفية ابن مالك، وصلنا في باب الجوازم إلى قوله: ولما فرغ من ذكر الجوازم أخذ في الكلام على أحكام الشرط والجزاء، فقال: فعلين يقتضين شرط قدما يتلو الجزاء وجوابا مسما. يعني أن كل واحد من أدوات الشرط يقتضي فعلين، يسمى الأول شرطا والثاني جزاء. وفهم من قوله فعلين أن حق الشرط والجزاء أن يكون فعلين. اتفقنا على أنه إيه الأصل في الشرط أنه فعل، والأصل في الجواب أنه فعل، لكن قد يتغير، يعني قد يكون الجواب إيه جملة، تمام، وساعتها بتستلزم فاعل إيه فاعل الجواب، تمام. لكن الأصل أن يكون الفعل أن يكون فعل الشرط أو جملة الشرط جملة فعلية، وجواب الشرط أيضا جملة فعلية، بمعنى فعلين، تمام، فعلين. لكن ممكن يكون إيه يكون غير فعلين، نعم ممكن، لكن خلاف الأصل، تمام. ده إيه ده مقصود بإيه بقوله فعلين يقتضين شرط قدمة. قال: وفهم أيضا من قول فعلين يقتضين أن يطلبن أن الجزم في الفعلين بها بالأداة، والجزم هو الأداة وهو المشهور. وفهم من قوله قدما ويتلو الجزاء أن الشرط والجزاء جملتان، لأن الفعل يستلزم الفاعل، وأن الجزاء لا يكون إلا متأخرا. ودي أيضا قلناه أنه إيه إذا تقدم ما يدل على الجواب ليس هو الجواب، تمام. أما تقول مثلا إيه أكرمك إن أكرمت زيدا، أكرمك ده ليس الجواب، إنما هو إيه يدل على الجواب، والتقدير أكرمك إن أكرمت زيدا أكرمك. قال: وأن الجزاء لا يكون إلا متأخرا، والشرط لا يكون إلا متقدما. وإذا ورد نحو أنت ظالم إن فعلت، يبقى أنت ظالم ليست الجواب، هتيجي تقول أنت مبتدأ وظالم خبر، وإن فعلت ده إيه ده الشرط. طب أين الجواب؟ الجواب دل عليه الإيه دل عليه المبتدأ والخبر، والتقدير أنت ظالم إن فعلت فأنت ظالم، تمام. فقال: أنت ظالم إن فعلت، فليس أنت ظالم جوابا مقدما، بل الجواب محذوف دل عليه ما تقدم على أداة الشرط، تمام. وفاعل يقتضين، رجع إلى الإعراب بقى، قال فعلين يقتضين النون النسوة. قال: وفاعل يقتضين النون نون النسوة، وهو عائد على أدوات الشرط، كأنه يقتضين فعلين. إيش اللي يقتضين فعلين؟ أدوات الشرط التي تقدمت، وهو عائد على أدوات الشرط. وفعلين مفعول بيقتضين، تمام. شرط قدم، قال وشرط خبر مبتدأ مضمر، أي أحدهما، تمام، أحدهما شرط أو مبتدأ له شرط، والخبر محذوف أي منهما شرط، تمام. ويتلو الجزاء، طبعا ده فعل وفعل، جملة فعلية في موضع الصفة لشرط، يعني شرط يتلو الجزاء، فجملة يتلو الجزاء نعت شرط. والضمير العائد على الموصوف، قال ويتلو الجزاء جملة فعلية في موضع الصفة للشرط، والضمير العائد على الموصوف محذوف، تقديره يتلوه الجزاء. ولا يجوز نصب شرط على البدل من فعلين، فعلين شرطا، لأن التابع غير مستوف للمتبوع، وإنما يجوز الإتباع فيما كان مستوفيا للمتبوع، نحو لقيت من القوم ثلاثة زيدا وعمرا وجعفرا، فالثلاثة هم، يقصد إيه بيقول الآن: ولا يجوز نصب شرط على البدل من فعلين، لأن شرط ليس هو الإيه ليس محتويا على الفعلين، بخلاف لما تقول لقيت من القوم الثلاثة، الثلاثة دول إيه زيدا وعمرا وجعفر. لو أنت قلت زيدا وعمرا ما يصلحش، لا بد ان ايه يساوي الثلاثة، فساعتها يكون ايه يكون بدل منه. ولقيت الرجلين زيدا وعمرا، ما ينفعش زيدا وايه وحده، فلا بد يساويه، لا بد يساويه.
او من المتبوع
نعم، ما هو يتبعه، بس المقصود في لما يكون بدلا منه يساويه، يعني مثلا لو هم ثلاثة يبقى الثلاثة مذكورين، لو هم اثنين يذكر الاثنين، ده المقصود، وإلا ما يصلحش للبدلية. قال ولقيت الرجلين زيدا وعمرا ووسم يتلو الجزاء، وجوابا وسم، وسم جملة مستأنفة وجوابا حال من الضمير في وسم، وجوابا وسم أي وسم حال كونه جوابا. ثم بين الفعلين اللذين تقتضيهما هذه الأدوات، فقال وماضيين أنواع بقى الايه الفعلين، وماضيين أو مضارعين تلفيهما أو متخالفين، يبقى يصبح أربع حالات، الشرط والجواب ماضيان أو مضارعان، أو الأول ماضي والثاني مضارع، أو الأول مضارع والثاني ماضي، يبقى معنا أربع إيه؟ أربع حالات، تمام؟ فده معنى إيه؟ ماضيين أدي اثنين، الحالة الأولى، مضارعين الحالة الثانية، تلفيهما يعني تجدهما، أو متخالفين، متخالفين يعني واحد ماضي واحد مضارع، وهذه تعطيك حالتين، إن الأول ماضي والثاني مضارع، الأول مضارع والثاني ماضي، يبقى معنا أربع حالات بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لكون الفعل فعل الشرط وفعل الجواب هل هو ماضي ولا مضارع، تدي لك أربع إيه؟ أربع حالات. قال فهذه أربعة أحوال، الأول أن يكون يعني فعل الشرط والجواب، أعني الشرط والجزاء فعلين ماضيين، نحو وإن عدتم عدنا، فعدتم ده إيه؟ فعل الشرط، وعدنا فعل الجواب. طيب أو مضارعين نحو وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فتبدوا ده فعل الشرط ويحاسبكم ده جواب الشرط، وأما أو تخفوه ده معطوف على تبدوا، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه أين الجواب؟ يحاسبكم به الله، تمام، يبقى دي الحالة الثانية. الحالة الثالثة أو الأول ماض والثاني مضارع، نحو من كان يريد حرص الآخرة نزد له في حرصه، فيريد نزد هنا يريد فعل مضارع، ونزد ها عفوا من كان لا مش يريد، كان ماضي نزد مضارع، يبقى كده ايه الاول ماضي والثاني ايه مضارع، او الاول مضارع والثاني ماضي، نحو قولي ما وجدت شاهدا في القرآن، لان ده قليل ان الاول مضارع والثاني ايه والثاني ماضي، من يكدني بسيء كنت منه كالشجى بين حلقه والوريد، فقول من يكدني، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، يكدني ده ايه ده الفعل الشرط ده المضارع، كنت ده الجواب، تمام، يبقى كده اربع حالات. قال ومعنى الماضي الواقع شرطا او جوابا لاستقبال، الشرط بيحول ايه بيحول لاستقبال، ان جاء زيد فهو كريم او فاكرمه، جاء غدا او في المستقبل، فالفعل الماضي تحول مع اداة الشرط الى ايه الى مستقبل من ناحية المعنى، لكن يبقى ماضي، وعندما تعربه تقول فعل ماضي مبني على الفتح في محل الجزم، عندما تقول ان جاء زيد فتقول جاء فعل ماضي مبني على الفتح في محل الجزم، ده من ناحية الاعراب، لكن من ناحية الدلالة والمعنى هو يدل على الاستقبال، ودليل انه ممكن تستعمل معه كلمة غدا او العام القادم او شيء من هذا القبيل فيحوله، بالضبط عكس ما تأتي لم وتحول المضارع الى ماضي، انت بتيجي في لم وتقول حرف النفي وجزم وقلب، تقول زيد لم يكتب بالامس فتحول الى ماضي، هنا العكس، الماضي يتحول الى ايه الى دلالة على المستقبل باداة الشرط. قال ومعنى الماضي الواقع شرطا او جوابا لاستقبال، فهو ماض لفظا مستقبل معنى، ولذلك تقول ان قام زيد غدا قمت بعد غد، كله اصبح ايه اصبح مستقبل. وماضيين رجع الى الاعراب، قال وماضيين او مضارعين تلفيهما، وماضيين مفعول ثان بتلفيهما، قل فيهما ماضيين أو مضارعين، ومضارعين معطوف عليه، بتلفيهما أي تجدهما، وأو مضارعين وأو متخالفين كل معطوفات، معطوفان على ماضيين، كأنه بيقول تلفيهما ماضيين أو مضارعين أو متخالفين، ده الإيه الإعراب، معطوفان على ماضيين. فأما الماضي الواقع شرطا أو جزاء فهو في موضع جزء، يعني الفعل الماضي، لأنه إحنا المبنيات نقول في محل، فهنا الماضي سواء كان فعل شرط، يعني إن عدتم عدنا تمام ده ماضيين، هتقول عدتم عادة، ده فعل ماض مبني على الإيه، هو عدتم ده مبني على السكون تمام، الاتصال بضمير رفع، وفي نفس الوقت في محل جزم، وعدتم أيضا مبني على السكون الاتصال بضمير رفع أيضا في محل جزم، ده المقصود. فأما الماضي الواقع شرطا أو جزاء فهو في موضع جزم، لأنه مبني لا يظهر فيه الإعراب طبعا، لأن اتفقنا المبنيات يقال في محل. وأما جزم المضارع فده واضح يبقى مجزوم، يعني مش مبني، فلا إشكال فيه إلا أن يكون مبنيا. يعني أيضا المضارع ممكن تقول مثلا إن يرضعنا الأمهات أولادهن يفلحنا، فهنا يرضعنا هتقول يرضعنا فعل مضارع مبني على السكون الاتصال بنون النسوة، وهو في محل جزم، لأنه خلاص انشغل بالإيه، انشغل بالبناء، بخلاف لو قلت إن ترضع هتقول إن ترضع بالسكون، فلما ينشغل الفعل ويكون مبنيا يصبح في محل، كالأسماء اللي هي إيه مبنية أيضا، الأسماء الموصولة، أسماء الإشارة وغيرها، كيف نعربها عندما تكون فاعلا أو مفعولا أو غيره، أنت بتقول في محل نصب، في محل رفع، فكلمة في محل كما قلنا الإعراب المحلي يكون في المبنيات ويكون في الجمل، دي نقطة مهمة يعني. قالوا أما جزم المضارع فلا أشكال فيه شرطا كان أو جزاء في الأوجه الأربعة، ويجوز رفع المضارع إذا كان جزاء، وإلى ذلك أشار بقوله. هنا بيقول إيه، لما يكون فعل الشرط ماضي وهو جاب زي إيه، شوف قال وبعد ماض رفعك الجزاء حسن، وبعد ماض رفعك الجزاء حسن، ورفعه بعد مضارع وهن، إذا كان فعل الشرط ماضيا وفعل الجزاء مضارعا ممكن ترفع الايه، ترفع الجزاء. تعليلهم ايش؟ تعليلهم انه لما كان فعل الجزاء، لما كان فعل الشرط ماضيا فلم يظهر فيه الاعراب، مش كده؟ تقول ان جاء زيد اكرم عمرا، ان جاء زيد اكرم عمرا، فجاء فعل الماضي مبني على الفتح في محل جزم، لم يظهر فيه الجزم، فده كانه يضعف الاداه انها تعمل في الايه، في المضارع اللي هو الجواب، كان يقال ايه من باب اولى، ما طالت اللي جنبها، الطول البعيد في الايه في الجزاء، فبالتالي ده وجه ايه، وجه صحيح في العربية يعني. شوف علشان كده قال ايه، وبعد ماض رفعك الجزاء حسن، يعني بعد ماض اذا كان فعل الشرط ماضيا فرفعك الفعل المضارع، طبعا مش هيرفع الا المضارع، يعني لو كان ايه، لو كان ماضيا ما لش نصيب في الرفع او شيء من هذا القبيل، فمفهومه ان الجزاء سيكون فعلا مضارعا، ففي تلك الحالة لا مانع ان تقول ان جاء زيد ان جاء زيد اكرم عمرا، فيكون الفعل هنا ايه مرفوعا تمام، ويجوز الاصل ان جاء زيد اكرم عمرا فايه، لكن ده وجه تاني، لانه الاصل الايه انت بتجزم الاثنين، يعني ده الايه ده الاصل، انك بتجزم فعل الشرط وجواب الشرط، وان كان احدهما ماضيا فانت تقول في محل، في محل جزم. طيب خلاص ده الايه ده الاصل، يعني لانه ايه ده الاصل في عمل الاداه، انها اما تجزم الفعل ولا يكون في محل ايه جزم، ان كان مشغولا ببناء او شيء من هذا القبيل، فان كان ماضيا مشغولا بالبناء او مضارعا مبنيا سيكون ايضا مشغولا كما قلنا، سنقول انه في محل تمام. طيب خلاص ده الاصل، لكن من ضمن الأوجه أو الأحوال اللي هي مسموح بها في العربية إنه إذا كان فعل الفعل الشرط ماضيا يجوز لك في فعل الجزاء إنك لا تجزمه، وده معنى عبارته وبعد ماضي رفعك الجزاء حسن خلاص. طيب ورفعه بعد مضارع وهن. أما إذا كان فعل الشرط مضارع، وطبعا لما يكون مضارع سيجزم، أما تيجي ترفع بقى جواب الشرط ويكون مضارعا أيضا ده ضعيف، يعني كأنها لغة إيه؟ لغة ليست بجيدة. يعني ما تقول إيه؟ إن يذهب زيد أكرم عمرا، تمام؟ ده رديء، يعني ما هوش جيد. إن يذهب عمرو أكرم زيدا، فهنا يذهب هتقول فعل مضارع مجزوم والسكون موجود عليه، فما تيجي ترفع الجزاء ضعيف هذا الوجه. ليش؟ لأنه قد جزم هذا، يبقى الأولى أن يجزم التاني. لكن في حالة الماضي احنا بنقول إيه؟ قد ضعف أو لم يتمكن من إظهار عمل في الماضي، فمن باب أولى إن الإيه؟ إن المضارع البعيد اللي في الجزاء إنه لا يظهر عليه الإعراب، وبالتالي ساغ الإيه؟ ساغ رفعه وعدم جزمه. كان هنا في البيت في الشطرين جاب لنا قاعدتين. القاعدة الأولى إذا كان فعل الشرط ماضيا وفعل الجزاء أو الجواب مضارعا فيجوز لك في فعل الجواب المضارع أن ترفعه وعبر عنه بأنه حسن. القاعدة الثانية قال ورفعه بعد مضارع وهن، أنه إذا كان فعل الشرط مضارعا سيجزم وفعل الجواب مضارعا فرفع الجواب قبيح، وهن بمعنى ضعيف، ده معنى قوله وبعد ماضي رفعك الجزاء حسن ورفعه بعد مضارع وهن. قال يعني أن الشرط إذا كان ماضيا جاز رفع الجواب كقول زهير وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حرمه. كقول زهير. فالشاهد في قولي وإن أتاه خليل أتاد الماضي يقول، وفهم من قوله حسن أنه كثير، يعني سليم موجود في اللغة منتشر، لا ولا يفهم منه أنه أحسن من الجزم، تمام صح. يعني مقصود إيه؟ يبقى الأصل الجزم هو الإيه؟ هو الأصل يعني إيه؟ لكن التاني حسن يعني كأنه يقول لغة جيدة لأنه على الأصل، تمام. وقوله ورفعه بعد مضارع وهن أي ضعف كقوله يا أقرع ابن حابس يا أقرع إنك إن يسرع أخوك تسرع. شوف أنا إيه؟ قال إن يسرع أخوك تسرع، فهنا جزم الأول ورفع الثاني، فده في نوع من القبح لأنه ليس مناسبا، الأول جزم والظهر عليه كمان علامة الإعراب، والثاني إنك تفلت من الإيه؟ من الجزم. قال وإنما حسن الرفع بعد الماضي بيعلل بقى لعدم تأثير أداة الشرط في فعل الشرط، وضعف بعد المضارع لتأثير العامل في فعل الشرط، يعني كأنه تأثيره في الأول له دور في تأثيره في الثاني. خلاص يرجع إلى الإعراب بقى. قال ورفعك مبتدأ، قال وبعد ماض رفعك الجزاء حسن، رفعك إيه؟ مبتدأ، وحسن ده الخبر. قال ورفعك مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى الفاعل، والجزاء ورفعك الجزاء نعم مفعول، والجزاء مفعول برفع، رفعك الجزاء لكن قصر شال الهمزة، وحسن خبر المبتدأ. وبعد ماض ده الظرف بقى متعلق إيه؟ وبعد متعلق بحسن، تمام، ولا يجوز أن يتعلق برفع لأنه مصدر مقدر بأنوى الفعل، تمام. ورفعه بعد مضارع وهن، طبعا رفعه هيكون مبتدأ وهن هيبقى الخبر، ورفعه مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى المفعول اللي هو رفعه أي ترفعه، فالهاء هنا مفعول في المعنى وإن كانت مضافا إليه، ووهن فعل ماض وهن في موضع الخبر عن رفع، ورفعه بعد مضارع وهن وبعد متعلق بوهن أي كأنه بيقول إيه رفعه وهن أو رفعه وهن بعد مضارع. طيب قال واعلم أن الشرط لا يكون إلا فعلا مضارعا تمام أو ماضيا تمام كما سبق. فكأنه بيقول ما يكونش جملة يعني عشان ما تبتكرش أنه يكون جملة اسمية أو شيء زي الخبر. الخبر فيه إيه عفوا الجزاء فيه تنوع, ممكن يكون جملة اسمية ممكن يكون جملة مبدوءة بالسين أو سوف اللي هو جاءت في البيت اسمية اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وقد وبالتسويف. هذه الأشياء لا تصلح أن تأتي إيه تأتي في الشرط, لكن تأتي في الإيه تأتي في الجواب. وعندما تأتي في الجواب يلزمها الفاء, لأن القاعدة إيه إذا كانت جملة الجواب لا تصلح أن تكون شرطا, يعني لو جبتها تعملها شرط ما يصلحش. والسؤال متى لا تصلح؟ اسمية طلبية وبجامد وبما وقد ولن وبالتسويف, إذا كان فيها شيء من إيه من هذه الأشياء. في هذه الحالة يجب إدخال فاء الجزاء أو الجواب على الجواب لما تكون الجملة فيها واحدة من إيه من هذه الأشياء اللي هي بتجعلها لا تصلح أن تكون إيه أن تكون شرطا. فهو الآن سيقول لك جملة الجواب إذا لم تصلح أن تكون شرطا يجب إدخال فاء عليها. هيكون السؤال التالي متى لا تصلح جملة الجواب أن تكون شرطا؟ الجواب سيكون اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وقد وبالتسويف. قال اللي هي هي فعل ماضي بس الجملة خبر وهنة يعني رفعه وهنة, فوهنة فعل ماضي والفعل ضمير مستتر والجملة الفعلية خبر رفعه. ما هي خبر الجملة مش اسم, لا لان يعني يكون هو وهن ضعف يعني ممكن مع تأويل شوية, لكن كأن الأنسب رفعه بعد مضارع وهنا ضعفا. أنت تريد أن تقول وهن ضعف فيبقى المصدر يبقى يحتاج إلى تأويل شوية يعني, لكن ليس مستحيلا بمعنى أنه ممكن يعني يكون تمام. قال واعلم أن الشرط لا يكون إلا فعلا مضارعا أو ماضيا كما سبق, وأما الجواب فيكون مضارعا وماضيا كما تقدم وأشياء أخرى ويكون غير ذلك. طيب لما يكون غير ذلك فتلزمه الفاء, وإلى ذلك أشار بقوله وقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. شوف ازاي قال وقرن بفاء حتما يعني أدخل الفاء حتما على الجواب. متى؟ لو جعل شرطا الجواب ده لإن أو غيرها من أخواتها لم ينجعل يعني ما ينفعش تمام. فده مقياس. أذكر أنه شيخي الشيخ محمد محمود شاهين يعني درسنا عليه في اللغة, فكان بيختبر في البيت ده في هذا البيت, فبيقول لي أنه إيه انه كان في كلية اللغة العربية, فكان العميد اللغة العربية بيختبره فهو جالس, والشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى هو اللي درسه فكان جالس ايضا. فالشيخ قرأها لهم وقر بفن بالتنوين وقر بفن, فالعميد بيسأله فقال له وقر بفن, فبيقول له مين الحمار اللي ايه اللي قال لك بفن؟ فضحك قال لا يعني ورجع جادلوا فيها يعني ايه هو الشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله قال لا ده هي اصلا بفاء وطبعا ما فيش تنوين. رجع قال له ده لا ده ما هي صح اصبحت مقصورة لكن سينونها ما ادري ايش. المهم ايه رجعوا لبسهم مع بعض فيه رجعوا يتصايحوا تمام. هم كان طريقتهم في الازهر في كلية اللغة العربية يعملوا ايه يعطيك ابيات من الالفية وكان يقول يسموها التعيين ويقول لك دي يا ابني هتختبر فيها وتسأل عن اي حاجة فيها عن شرحها عن ما فيها من يتعلق بالبلاغة عن اعراب عن اي شيء هو بدالك ولا خد وانت تقعد تلف بيهم وتشوف اي شيء يتعلق به وتيجي ويسألك بقى ايه فيها، تمام، ايش اعراب، ايش كذا، ايش بلاغة، ايش يتعلق بقواعد الصرف، وزن لي كذا، سوي لي كذا، بالعروض، بأي شيء، يعني يسألك في اي ايه، في اي فن على الابيات اللي ايه يعطيها لك، يسموها الايه التعيين، يوزعوها على الطلبة وكل واحد يشتغل بالابيات اللي ايه اعطيت له. اعتقد في ذهني ان هم ايه بيتان او شيء، يعني بيديله بيتان وبعدين يسألوا فيه. قال: وقر بفا حتما جوابا لو جعل شرطا لان او غيرها لم ينجعل، يعني ان جواب الشرط، ان جواب الشرط اذا لم يصلح جعله شرطا وهو ان يكون غير مضارع او ماض وجب اقترانه بالفاء، وفهم منه انه اذا صح جعله شرطا لم تدخل الفاء في الجواب، نحو ان يقم زيد قام عمرو، ما يحتاجش لانه ما دام ايه، ما دام ماضي او مضارع لا يحتاج الى الفاء. ان خرج عنهما وهو المحصور في الابيات كما قلنا ايه في البيت اسمية طلبية، طلبنا الايه، طلبنا لها الفاء. قال او نعم، لا كأنها الفاء، شوف الفاء بتعمل ايش، الفاء تجعل الاعراب على الجملة، يعني الفاء تنقلها كأنه ايه، كأنه لما يأتي غير ماضي او مضارع كأنه ما يصلحش انه يجزم هو، يعني ما يجي مثلا اقول لك ايه ان جاء زيد هو كريم، طب هنا الان الجزم مش هقع على هو صح، ما عادش ينفع، فيجيب لك الفاء زي ما كنت تغلف الجملة وتوقع الجزم بعد ان كان على المفرد على الفعل، يصبح الجزم هنا على الجملة، علشان كده الجملة تصبح هنا في محل الجزم لما في 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 الجمل التي لها محل من الاعراب من ضمنها الجملة التي في محل الجزم. متى تكون الجملة في محل الجزم؟ بشرطين، ان كانت اداة الشرط جازمة وكانت الجملة مقترنة بالفاء، شو ازاي؟ فدي فايدة الفاء، الفاء تعمل ايه؟ تحول الجزم بعدما كان واقعا على المفرد اللي هو الفعل سواء كان مضارعا او ماضيا، يصبح ايه؟ هتصبح الجملة غير صالحة، او المفرد هنا سيصبح غير صالح لان يوقع عليه الجزم. انا هقول هو شجاع، اقول هو مجزوم، طيب فالفاء عاملة ايه؟ اشبه بالاقواس، انت عارف لما يجي يقول لك ايه سين زائد صاد اس ثلاثة، فيحط لك الاس على القوس، ما 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 ينفع لا ده ولا ده، ده هو بيحطه على الايه، ما ينفعش انك تقول بقى هنا ايه سين اس ثلاثة زائد صاد اس ثلاثة، لا يعني هي لا تساوي هذا، يعني سين زائد صاد اس ثلاثة لا تساوي سين زائد سين اس ثلاثة زائد صاد اس ثلاثة، لا تمام، فكأنه هنا هيبقى الاعراب على القوس، فكأنها ايه غلفت الجملة الفاء، واصبح الاعراب بدلا من ان كان واقعا على المفرد اللي هو الفعل المضارع او الماضي، اصبح واقعا على الجملة ايه ككل، علشان كده الجملة في حين يعني حينئذ تقول ايه جملة في محل جزم، فده فائدة الايه الفاء، كأنها تغلف الايه، تغلف الجملة وتجعل الاعراب على الجملة ككل. قال يعني وقر بفا جوابا حتما جوابا لو جعل شرطا لان او غيرها لم ينجعل، يعني ان جواب الشرط اذا لم يصلح جعله شرطا وهو ان يكون غير مضارع او ماض وجب اقترانه بالفاء، وفهم منه انه اذا صح جعله شرطا لم تدخل الفاء في الجواب، نحو ان يقم زيد قام عمرو، ما يحتاجش لانه هنا ايه ما زلنا في ايه في السماحية او الامكانية، او يقم عمرو سواء ماضي ولا مضارع، او لم يقم عمرو، كل ده نعم، إن يقوم زيد قام عمرو، الظاهر ما هي ملهاش لازمة، أو يقوم عمرو، يعني يقصد إيه بدل ما يكرر الجملة إن يقوم زيد قام عمرو، أو إن يقوم زيد يقوم عمرو، أو إن يقوم زيد لم يقوم عمرو، فهي أو وليست وأو. قال: فهذا كله يصح جعله شرطا، تمام، وشمل ما لا يصلح جعله شرطا، يبدأ يعدد لك اسمية طلبية، الجملة الاسمية مثبتا نحو ان قام زيد فعمر قائم، فشوف بقى عمر قائم تعربها ازاي، تقول عمر مبتدأ وقائم خبر، والجملة الاسمية من المبتدأ والخبر في محل جزم، او فعلية، قال ما لا يصلح جعله شرطا الجملة الاسمية، او فعلية طلبية، اسمية طلبية تمام وبجامد، او فعلية طلبية، يعني ايه فعلها طلبي اضرب او غيرها، او فعلا غير متصرف او بجامد زي عسى او ليت، عسى او مثلا عسى او ايش من ال او ليس او ليس، او مقرونا بالسين او سوف، سوف كذا، او قد، او منفية بما، كل ده ايه لابد فيه ان تدخل الفاء، او ان او لن، فان هذا كله لا يصلح جعله شرطا. وبفاء متعلق بقرن، اقرن بفاء، وحتما نعت لمصدر اقرن بفاء كأنه ايه قرنا حتما يعني لازما لمصدر محذوف تقديره قرنا حتما، تمام. لا حتما جوابا، جوابا ده مفعول، مفعول اقرن جوابا، مفعول بقرن، نعم ها مكتوبة وجوبا لا جوابا، استنى صبرا، تقديره قرنا حتما وجوبا، ايوه ها يفسر حتما وجوبا يفسرها وجوبا، تمام ولا ايش؟ لا لا لا، طب ما هو مفعول بكرا، طب ما هو جوابا رجع حتما، يبقى ما فسرش حتما، يعني ممكن حتما ما فسرهاش وتبقى دي ايه وجوابا مفعول بكرا، اقرن جواب، يبقى خليها زي ما هي. قال ولو جعل شرط، طيب لو جعل شرطا، شرطا هيكون مفعول، وشرط مفعول ثاني بجعل كده، جعل هو شرطا، طيب وفي جعل ضمير مستتر هو المفعول الاول اللي هو نائب الفاعل، يعني انه مبني الايه مبني المجهول او مغير الصيغه، وهو عائد على جوابا، تمام. شرطا لان، طيب قال ولان متعلق بجعل ولم ينجعل جواب لو، لانه قال جواب لو جعل شرطا لان او غيرها لم ينجعل، ده الجواب، وهو مطاوع جعله، جعله ينجعل، نعم، فتعدى الى واحد لان المطاوع الذي هو جعل بمعنى صير يتعدى الى اثنين، دي قاعدة في المطاوع، الفعل المطاوع دايما اقل من ايه من فعله في التعدي، ان كان الفعل الاصلي متعدي الى مفعولين فالمطاوع متعدي الى مفعول، ان كان متعدي الى مفعول واحد فالمطاوع لازم، لما تقول مثلا ايه كسرته فانكسر، فكسرته يتعدى الواحد، انكسر يصبح لازما، فهو دايما دونه درجة، فالمطاوعة تقلل في الايه في التعدي، عكس همزة التعدي، عكس الهمزة، انت الهمزة لما تدخلها على لازم يتعدى الى واحد، دخلها الى متعدي الواحد يتعدى الى اثنين، اللي هي همزة الايه همزة التعدي، تمام. تقول اكرمته كرم تصبح اكرمته، علم اعلمته، حتى ان المتعدي الاثنين باب اعلم وارى اصله من علم ورأى، يتعدى الاثنين لما دخلت عليه الهمزة تعدى الى ايه الى ثلاثة، تقول اعلمت زيدا عمرا منطلقا. هذا اللي هو المطاوعة عكس، تنزل تنزل في الايه في التعدي، اللي هي منين المطاوع؟ لا المطاوع، المطاوعة المصدر، المطاوع الفعل نفسه، لانه اسم فاعل مطاوع، طاوع يطاوع فهو مطاوع، لا لا وهو مطاوع الاول، هو كله هو الان ما يتكلم هو بيتكلم على الفعل الثاني، الاول ما يسموهش مطاوع، لا ما بيسموهش عادة، هم يسموا الثاني مطاوع للاول، وان كان دوكها مطاوع بس العادة انهم لا يسمونه يعني، فهو بيتكلم على الثاني في كل في الحالتين، لانه شوف قال ولم ينجعل جواب لو وهو مطاوع جعل، فتعدى الى واحد لان المطاوع الذي الذي هو جعل يمكن بقى هنا ما دام ايه بيتكلم على جعل يبقى المطاوع، ما دام ايه عفوا يبقى ايه سماه هنا مش اشكال، لانه هو فعلا معناه كده بس عادتهم لا يسمونه ايه لا يسمونه يعني، ها ممكن فهو قابل يعني ما فيش مانع ما دام سمى ده يسمى الثاني، بس المشهور تسميه الايه تسميه الثاني الذي هو جعل بمعنى صير يتعدى الى اثنين ومفعول ينجعل محذوف تقديره لم ينجعل جوابا. ثم اعلم ان الجواب الذي لا يصلح جعله شرطا قد ثم اعلم ان الجواب الذي لا يصلح جعله عندك ايش جوابا، ما هو في الاخر قال ايه لم ينجعل يقصد في البيت. وقرم بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل، لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل شرطا صح، وأيضا لم ينجعل جوابا. أيوة ما هو بس مش بنفسه، ممكن بالفاء أيوة ممكن يعني مقصودي انت عندك في النسخه الاخرى شرطا جوابا صح، كانه يعني خطاه ممكن او نؤولها او ان احنا زي ما قلت لك نؤولها ازاي انه لم ينجعل جوابا لوحده بدون الفاء، وده صحيح يعني ما هو وفعلا لا كأنه بيقول لك الذي لا يصلح شرطا لا يصلح جوابا بنفسه، والذي لا ينجعل شرطا لا ينجعل جوابا. فالسؤال فكيف نسوغه بالفاء؟ فأنا أعتقد ممكن صح حاله ما دامت يعني معنى كده أنها في النسخ كلها كده يعني. وكذلك ها يعني هكذا يعني الآن موجود في بعض النسخ شرطا، بس معناه انه هو بيثبت في نسخ اخرى. خلاص يبقى ما دام في نسخ اخرى ناخد بالنسخ الاخرى يبقى احسن، لكن انا مقصودي لو في كل النسخ ما في داعي ان احنا نخطاه ونحملها على انه فعلا لا يصلح شرطا ولا يصلح جوابا. طب ايش نعمل له؟ نجيب له الفاء يعني تأويل معقول مش كده، لكن ما دامت في نسخ اخرى ناخد بها ونكتب نصلحها نقول ايه شرطا ما فيش بأس. قال ثم اعلم ان الجواب الذي لا يصلح جعله شرطا قد يلفى باذا يوجد يعني، والى ذلك اشار بقوله وتخلف الفاء اذا المفاجاه كان تجد اذا لنا مفاجاه مكافاه، يعني ان اذا التي للمفاجاه تخلف الفاء اي تحل محلها ف يصدر بها الجواب بس تتحط مكانها بس في حالة الجملة الاسمية. بس خلي بالك هنا في الأبيات في البيت ما جابش، قال وتخلف الفاء إذا المفاجأة لعلمه أو لأنه معلوم أنه ما بيأتي بعدها إلا الجملة الاسمية يعني. فده عذر يعني إيه بعضهم قال كده يعني إيه أنه عذر ابن مالك وإن كان لم يقيدها بالجملة الاسمية أنه معلوم عند الجميع أنه ما بيأتي بعدها إلا الجملة الاسمية وبالتالي ما تحتاجش إلى تقييد. ها؟ ايضا ممكن يقال كده ممكن يقال ده تمام. قال يعني ان اذا التي المفاجأة تخلف الفاء اي تحل محلها فيصدر بها الجواب الذي لا يصلح جعله شرطا كما يصدر بالفاء، وذلك لشبه اذا المذكورة بالفاء في كونها لا تقع اولا يعني في اول كلام بل تقع بعد ما هو سبب فيما بعدها، وذلك كقوله إن تجد إذا لنا مكافأة، ومثله قوله عز وجل وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. تمام، فهم يقنطون جملة اسمية ودي جملة الجواب، وإذا بدلا من الفاء، وبالتالي الجملة هتكون نفسها في محل جزم كلها. وفهم من قولي وتخلف أنها ليست أصلية. تمام، يبقى الفاء هي الايه هي الاصل. ممكن بس قليل او نادر تجتمع. نعم، بس الاصل عدم الاجتماع، لانه لما يكون شيء بديلا من شيء فينبغي لايه الا يتواجد سويا، لكن وجد يعني ايه وله شواهد لكنه قليل في النهايه. قال وتخلف انها ليست اصليه في ذلك بل واقعه موقع الفاء، وإذا وتخلف الفاء إذا، إذا فاعل بتخلف وهي مضافة المفاجأة إذا المفاجأة، تمام؟ فالمفاجأة مضافة إليها، والفاء مفعول مقدم على الفاعل، وتخلف الفاء يعني وتخلف إذا المفاجأة الفاء، تمام. وإن تجد شرط جوابه إذا وما بعدها، والمكافأة المجازاة، مصدر كافأت الرجل إذا أي جازيته. ثم قال ما هي هذه إذا اللي هي جاءت في القصة المشهورة حق سيبويه الكسائي اللي لما قال كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هي فإذا هو إياها، اللي وقعت المشكلة المشهورة بين إيه سيبويه الكسائي لما تباريا أو تناقشا عند الإيه عند الرشيد وقيل عند جعفر البرمكي، فجاء الكسائي يقول يصح أن يقال خرجت فكنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هي، قال نعم صحيح سيبويه، قال فإذا هو إياها، قال لا خطأ، قال صاب، قال خطأ صاب، المهم فتنازع سيبويه يقول ما ليس صحيحا، لأنه أنت الآن بعد إذا مبتدأ خبر فينبغي أن تكون ضمائر ضمائر رفع، فإذا هو هي فهو مبتدأ وهي خبر، ده اتفقوا عليه. اختلفوا في فإذا هو إياها، طب هو مبتدأ، طب إياها تعربها إيه؟ ومعروف إنه إيه عند الجميع إن بعد إذا الفجائية تكون الإيه تكون الجملة اسمية، ها؟ وهذا منصوب، فما يصلح خبرا، إياها ضمير نصب. فتنازع فقالوا يعني إيه تنازعتما وأنتما رئيس بلديكما فمن يحكم بينكما، أنتم من أكثر ده رأس المدرسة البصرية وده رأس المدرسة الكوفية، مين لا يحكم بينهما؟ يحكم الرشيد. فقال الكسائي هؤلاء الأعراب ببابك يا أمير المؤمنين، يعني اسأله. الأعراب اللي كانوا بالباب هؤلاء يقال إن من قبائل تسمى الحطمة، يعني لم تكن لغتهم عند البصريين باللغة القوية، لأن هم كانوا الأعراب المحيطين بالمدينة لغتهم ليست مختارة عند النحاة، وبخاصة البصريون. أما الكوفيون فيوصفون بأنهم كانوا يأخذون عن كل من هب ودب، يعني يتساهلون في الأخذ، لكن البصريون يفخرون بأنهم لا يأخذون لغتهم إلا عن أكلة الشيح والقيصوم اللي هم يعني العرب الأقحاح، العرب المتبدي شديد التبدي، يعني في الإيه بعيد عن التمدن، كلما يكون أوغل في البادية ولا ينزل إلى المدينة ولم يأكل اللي هي الأكلات الجديدة اللي هي أكلات الترفه، يعني مثلا مثل الإيش يقول لك الفالوذج والأشياء دي ما يعرفها، فده يعني إيه تمام، لأنه معناه يقال فلان لانت لغته أو لان لسانه، يعني اختلط خلاص أصبح إيه ضعف، لأنه يجي المدينة زي كده ما يجي في صنعة، تمام، هتقابل من جميع اللهجات واللغات، فتجد الناس تلقط من الإيه من تلك اللهجات وتضيع لغتها الأصلية أو تتلخبط، وبالتالي ما عاد يكون إيه معتدا به في لغته أو شيء، لأنه اختلطت إيه بيقابل الأعجمي بيقابل العربي بيقابل غيره بيقابل ده لهجات متعددة. فكان نفس الشيء بغداد أو المدن نفسها كانت محطا للوفادة وإيه والتقاء الناس جميعا خاصة العجم، تمام، اللي هم أسلموا دخلوا في الإسلام، الفرس قريبين بيأتون والإيه وغيرهم والقبط وغيرهم كل الإيه والجين من الشام، المهم المنطقة إيه. فلما جاء أتى بالأعراب الروايات مختلفة، بعض الروايات تقول انهم قالوها يعني ايه انهم صوبوا هذا وقالوها نطقوا بها، وبعض الروايات تقول ايه انهم قالوا نعم الصواب مع الكسائي، فيقال ان سيبوي قال لهم انطقوا بها تكلموا بها فابوا او عجزوا، لان الاعرابي لا يتكلف ان يتكلم غير لغته لو اجبرته، تمام. فالمهم فخلاص وقفت المناظرة، وبعدين الكسائي قال يا أمير المؤمنين جاء راغبا في صلتك وكذا ينبغي أنك يعني صله ما تردوش إيه ولو انا فزت عليه او ادعى انه يفاز عليه، وهو كان مقربا من الخليفه لانه كان جليس الخليفه، وسيبويه يبدو انه كان في تلك الفتره ليس مشهورا، يعني ايه كان شخص عادي صح مشهور بالعلم لكن ليس جليس الايه الخليفه ولا شيء، وبالتالي الخليفه يميل ميله مع الايه مع الكساء يعني. فالمهم قالوا ان سيبويه يعني ايه اخذ جائزته ايه ونزل الى انحدر الى الكوفه عفوا الى البصره، فلقي تلميذه الاخفش واخبره بالقصه اللي وقعت وايه، وبعدها انطلق الى مدينه البيضاء تمام، دي في فارس مش البيضاء هنا. وبعدين ايه بعدها بقليل توفي في نفس اليوم. لما اخبر تلميذه الاخفش الاوسط لو سعيد بن مسعد بالامر، ركب سميريه في الدجله ونزل بغداد على طول، ما جاء الفجر لو هو بيصلي خلف الكساء، وقد انتوى انه ايه ينتقم منه يعني من اجل شيخه، مع ان الاخفش وكان اكبر سنا من السيبوي لكنه ها يعني بعضهم يقول 35 ايه مات اخترم يعني شابا، والاخفش سعيد بن مسعده كان كبيرا اكبر منه في السن، لكن ايه لكن تلميذه وهو الوحيد اللي تلقى عنه الكتاب ولا يعرف له طريق الكتاب الا عن طريق الايه الاخفش الاوسط. المهم فهو ركب سميريه في النهر ونزل الى بغداد، كان ما جاء الفجر له يصلي في المسجد اللي فيه الكسائي، وبعد ما انتهت الصلاه التف جلس الكسائي لدرسه له درس بعد الايه بعد الصلاه، والتف حوله طلبته فقال اريد ان اسالك، فقال سل، فيسال السؤال يقول فيجيب الكسائي فيقول خطا، يعني اللي يسال مين اللي خطا الكسائي في بغداد او شيء، يعني يعتبر امام الايه امام النحاة والقراء وغيرها كبير المكانه، كان جليسا للرشيد يوميا. فاساله اخرى قال خطا خطا خطا، فكادوا ان يفتكوا به يعني الطلبه يعني كانها قله ادب يعني انك ايه الكسائي ايه. فالكسائي ادرك ان امامه ليس يعني انسانا عاديا يعني، قال دعوه لعلك ابو الحسن، قال نعم، قال يا رجل انا في يعني في شوق اليك تعال وافسح له كذا، لفوا على طول يعني ايه خلاص دخلوا مع الايه، قال انا اريد ان تعلم اولادي وكذا وانا في شوق اليك والله وكذا، ورحب به اخر ترحيب واخذوا الى بيته، وبعدها اصبح ايه يعلم اولاده ووصله بالرشيد تمام وايه واصبح الكسائي. ومن هنا بدا يدخل النحو البصري ايضا الى الايه الى بغداد تاهيلا، لان كان يغلب عليها النحو الكوفي بسبب الكسائي، تمهيدا لظهور ما يسمى بالمدرسة البغدادية، لأنه بدأ إيه بدأ يدرس الناس عند الأخفش. حتى من تواضع الكساء أنه رجع فقرأ الكتاب اللي هو للسيبوي خصمه على الأخفش، رجع إيه قرأه عليه وإيه، وطبعا أكرمه وأجازه إيه وجعله معلما لإيه لأولاده، وقربوا من الرشيد وأصبح له راتب وإيه بقي في بغداد، يبدو لا أدري هل مات في بغداد أو غيرها قد نسيت يعني إيه. فالمقصود هذه المسألة تسمى المسألة الزنبورية أو المسألة العقربية، وهي مشهورة في الكتب يعني أطال فيها الكلام ابن هشام في مغني اللبيب، وألفت فيها رسائل يعني ألفت فيها رسائل على كلامهم، لكن الحقيقة أني ما قرأت من إيه من تلك الرسائل شيئا، لعل إيه نبحث عنها إن شاء الله تعالى. قال والفعل من بعد الجزاء، وصلنا هنا صح، والفعل والمكافأة المجازاة مصدر كفاءة الرجل، كفاءة الرجل إذا جازيته. ثم قال والفعل من بعد الجزاء إن يقترن بالفاء أو الواو بتثليث قم. يبقى هو الآن بيقول لك الفعل اللي بعد الفاء ممكن إيه تثليث، التثليث يقصد به الرفع والجزم والنصب تمام، فإيه ده الفعل مضارع. قال يعني إذا وقع الفعل بعد فعل الجزاء ودخلت عليه الفاء أو الواو جاز فيه ثلاثة أوجه، الجزم والنصب والرفع، يعني بالفعل الفعل المضارع طبعا، لأنه يعني شوف أصلا ما فيش فعل يرفع إلا هو، فما يقول بتثليث، طيب التثليث ده عبارة عن إيه؟ عن الجزم أو النصب أو الرفع، فمش لازم يقول مضارع بقى، لأن يعني ما في فعل إيه يحصل فيه هذا إلا المضارع. قال ويعني بالفعل الفعل المضارع، والجزاء أن يكون بالفعل المضارع المجزوم، وذلك قولك إن يقم زيد يخرج عمرو ويذهب جعفر، والفعل من بعد الجزاء بجزم يذهب، ونصبه ورفعه. يعني الآن لما تعطف عليه إن يقوم زيد يخرج عمرو، خلاص يقوم زيد ده فعل الشرط ويخرج عمرو ده جواب الشرط، تمام. ويذهب ويذهب ويذهب، فلك فيها إيه؟ فلك في يذهب ثلاثة أوجه، تمام. قال كقولك إن يقوم زيد يخرج عمرو، ويذهب 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 جعفر بجزم يذهب ونصبه ورفعه. طيب على ايش بقى؟ فالجزم على العطف، تمام، مع عطف المجزوم على المجزوم على فعل الجزاء، والنصب باضمار ان، وكتبها ان على اساس المعية، زي لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، يقصد ايه؟ وان تشرب اللبن، فده ايه؟ نفس الشيء، نفس الاوجه يعني. والنصب باضمار ان بعد الفاء او الواو، والرفع على الاستئناف. مثال الفاء قوله عز وجل يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء. استئناف، نعم. فهي زي بالضبط اللي هي ايه؟ لا تأكل السمك وتشرب اللبن. فاحنا بنقول لو كانت الواو عاطفة مع اختلاف الجملة، يعني ايه دي جملة مختلفة لكن نفس الاوجه ونفس التأويل في الواو. فلو انت جعلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن فالواو معية والفعل منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية. لو قلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن يبقى الواو عاطفة والفعل ايه؟ مجزوم بالايه؟ بالعطف، تمام، وحرك بالكسر التقاء الساكنين. لو قلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن الواو استئنافية والفعل مرفوع لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم. ايه ده؟ نفس الايه؟ نفس الأقوال، تمام، مع اختلاف الجملة. نعم، داخلها في يعني مقصودك لما تيجي تقول ايه؟ جاء زيد وعمر ومحمد، محمد معطوف على زيد ولا على عمر، وما قبل ايضا نفس الشيء انه كلهم معطوفات ولا ايش؟ ايوه بس كلهم نفس الشيء ولا مختلفات؟ كيف مختلفات؟ هات لي جملة. انا يعني لا الموجود عندهم في مناقشة خفيفة انه هل انت بتعطف على الاخير ام على الاول؟ يعني انا لما اجي اقول جاء محمد وزيد وعمر، طيب محمد الفاعل وزيد معطوف عليه، طب عمر معطوف على الاول ولا معطوف على الثاني؟ ودي مسألة لا تنتج شيئا يعني، ما يهمش، فما ادري كيف. مش هي، ما هو بحسبك يعني الان بحسب المعنى. يعني افترض ان ايه مثلا قلت لك جاء محمد في سيارة كبيرة ضخمة وزيد، مش هعطف زيد على السيارة يعني اي جاء. فالمعنى هنا لا يقومني يعني ايه؟ فلو كان مثلا شخص هعطفه على شخص مش هعطفه على السيارة، لو كان ده آلة هعطفه على الآلات، يعني يبقى هنا بحسب المعنى. ما هيش قاعدة معينة ان ايه؟ ان لازم اعطف على الجنبي يعني اللي ايه اللي على طول اللي قبل ده اعطف عليه، لا ده انا معي معنى، فربما يكون المعطوف عليه ايه؟ معه مسافة، بيني وبينه مسافة، ما فيش مشكلة، بس المعنى هو اللي بيحكمني. فانا الان لو قلت جاء زيد راكبا سيارة كبيرة ضخمة عالية وعمر، ما مش هقول وعمرا، لانه لو قلت عمرا معناه راكبا سيارة وراكبا عمرا، لكن اقول وعمر معناها ان ايه؟ معطوف على جاء، فبالتالي انت تعطف على المعنى. او تكون مقصودك في مسألة العطف بتاع ده يكون مقصودك الجر بالمجاورة، هذا جحر ضب خارب، هل تريد هذا؟ طيب خلاص.
الآية لما قال
والأرحام،
نعم،
على انه عطفها على قبلها ايش؟ اتقوا الله ايه؟ رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. هي فيها قراءتان، الذي تساءلون به والأرحام، أي تتساءلون به، تسألون بالله وبالرحم أو والأرحام، على أساس إيه؟ اتقوا الله والأرحام، تمام. فبالتالي شوف لما جرها، لما في قراءة الجر تساءلون به والأرحام يبقى معطوفة على به لأنها جرت، لكن لو نصبت تساءلون به والأرحام هتبقى معطوفة على المنصوب. تمام، والمعنى بس هنا ممكن القراءة هي اللي توجهك، لأن القراءة لأن القرآن منقول يعني سنة تمام ثابتة، لكن أنت لو جملة أنا سأشكلها بحسب المعنى الذي أريده أو بحسب المعنى الذي أفهمه، لكن القرآن سيحكمك لأنه إيه، لأنه سماعي دي كذا، يبقى أنت هتدور في إيه، في هذا الإطار، لأنه أراد أن يقيدك بإيه، على هذا الأساس، على أساس تلك القراءة، وبالتالي هتدي القراءة دي على المعنى ده، وهتدي القراءة على معنى إيه، على معنى آخر، وكلاهما سيكون صحيح. وزي ما مثلا إيه ذو العرش المجيد تمام في النعت، وان كان ده عطف لكن تبعية كلها، فذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد قراءتان ايضا تمام. لو قلت ذو العرش الاية ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد تمام، فلو قلنا ذو العرش المجيد هتصبح المجيد صفة لذو، فيكون نعتا لله، وذو العرش المجيد هتكون المجيد صفة للعرش، وكلاهما صحيح. يعني الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه مجيد لأنها قراءتان سبعيتان صحيحتان، وبالتالي الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه مجيد، لكن طبعا وصف يليق بجلاله، والعرش مخلوق وموصوف بأنه إيه مجيد، فهو أيضا موصوف بما إيه بما يناسبه من يعني المجيد هنا غير المجيد هنا بلا شك، لأنه وصف الخالق ليس كوصف المخلوق. زي ما قل أنت عليم بهذا الأمر، وعندما قل أن الله عليم كما هو معلوم في الصفات والأسماء والصفات، يعني إن إيه إن حتى وإن اتفقت في العبارة إلا إن ده بما يليق بالخالق سبحانه وتعالى، وده يليق بالمخلوق، زي ما حتى في الصفات زي بل يداه مبسوطتان وغيرها من الإيه من الصفات، يعني أنت لك يد والله سبحانه وتعالى له يد، لكن الله سبحانه وتعالى له يد تليق بجلاله وكماله، ليست يد كيدنا. وده نفس الشيء برضو هو مجيد بما يليق بكونه خالقا سبحانه وتعالى، وليس كالعرش. العرش مهما ضخم ومهما كان من سعته ما كان فهو في النهاية مخلوق، يعني فوصفه بالمجيد بما تناسب مع مخلوقيته، ووصف الله سبحانه وتعالى بالمجيد بما تناسب مع خالقيته وألوهيته وكونه ربا، لكن الصفتان صحيحتان، كما نقول أنت رجل مجيد، أنت رجل عظيم، ويوصف الله سبحانه وتعالى بالعظمة، لكن لا شك أن وصف الرب، والفرق بين صفة الرب وصفة أو صفة الخالق وصفة المخلوق كالفرق بين الخالق والمخلوق. تمام، ممكن بس مش في هذا، يعني مش في هذا، لكن في مواضع أخرى، المقصود مش في الآية دي، ممكن تعالى شوف مثلا تقول إيه، تقول يا زيد والضحاك، يا زيد والضحاك وزيد والضحاك، فيجوز يا زيد والضحاك على اللفظ ويا زيد والضحاك على المحل، لأن زيد مبني على الضم في محل نصب، فيجوز يا زيد والضحاك ويا زيد والضحاك، ويجوز يا زيد الظريف والظريفة. تمام، نفس الشيء برضه على الايه على المحل، وان كان دنعت وليس عفوا، لكن في النهاية كله ايه كله تبعية. طيب، قال يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء، قرئ في السبع بالجزم والرفع، يعني فيغفر لمن يشاء، فيغفر لمن يشاء، وقرئ في الشاذ بالنصب أي فيغفر لمن يشاء. طيب، قال والواو كقول الشعر، فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والبلد ربيع الناس والبلد الحرام والبلد الحرام، ونأخذ بعده بذناب عيش أجب الظهر ليس له سنام. فالشاذ في إيه، ونأخذ، خلي بالك، ونأخذ ونأخذ ونأخذه، فإن يهلك ده الشرطه، أبو قابوس يهلك، ده الجواب يا شباب، إن يهلك أبو قابوس اللي هو النعمان بن المنذر، ده كلام النابغة. تمام، فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والبلد الحرام، يعني ربيع الناس يعني الخصب، تقول هم في ربيع بمعنى ايه؟ مخصبون، عندهم نعم. ونأخذ بعده بذناب عيش، طرف عيش ضيق يعني. الشاهد في قولي نأخذ انه معطوف على الايه؟ على الجواب اللي هو يهلك، فلك فيه الاوجه. قال يروى ونأخذ وبالجزم والنصب والرفع. وفهم من قولي من بعد الجزاء ان ذلك بعد الجزاء كيفما كان فعلا كان او جملة، خلافا للشارح في تخصيص ذلك بالفعل المضارع. الشارح طبعا هو بيتكلم على ايه؟ على ابن الناظم يعني عندما يطلق. خلافا للشارح في تخصيص ذلك بالفعل المضارع بدليل قوله عز وجل فهو خير لكم ويكفر عنكم. والفعل رجع الى الاعراب، قال والفعل من بعد الجزاء ان يقترن بالفاء والواو او الواو بتثليث قمن. الفعل مبتدا وقمن ستكون الخبر. قال والفعل مبتدا ونعته محذوف اي الفعل المضارع. وعلى ذلك الظاهر وعلم ذلك، الظاهر وعلم ذلك، وعلم ذلك من الحكم عليه اي علم مضارعيته من الحكم عليه بالرفع والنصب والجزم. وذلك لا يكون في الافعال الا في المعرب منها وهو المضارع. طيب رجع الى الاعراب، ان يقترن والفعل من بعد الجزاء ان يقترن طبعا شرط، ان يقترن بالفاء، بالفاء متعلق بيقترن وبالفاء متعلق بيقترن، وقمن خبر المبتدأ. تمام. والفعل قمن، الفعل من بعد الجزاء قمن بكذا. تمام. ان يقترن ده ايه؟ ده كلها جملة اعتراضية. قالوا بتثليث متعلق بقمن، قمن بتثليث، ومعنى قمن حقيق جدير يعني. وجواب الشرط على هذا الوجه ان يقترن، فين جوابه؟ محذوف لدلالة ما تقدم عليه. والتقدير الفعل قمن بتثليث إن يقترن بكذا فهو قمن، إلا أن في هذا الوجه كون الشرط المحذوف جوابه مضارعا وهو قليل. ويحتمل أن يكون قمن خبر مبتدأ محذوف يعني هو قمن، والجملة من المبتدأ والخبر جواب الشرط فهو قمن، إلا أن في هذا الوجه حذف الفاء وده أيضا قليل أو نادر من الجواب وهو مخصوص بضرورة الشعر. وفي بعض النسخ فتثليث بالفاء مش بتثليث، فتثليث قمن هيبقى مبتدأ وخبر وهو مبتدأ وسوغ الابتداء. طب هيبقى برضو الاشكال انه تثليث نكرة، كيف تثليث قمن كيف اصبحت مبتدأ وهي نكرة؟ طيب المسوغ ايه؟ قال وسوغ الابتداء بالنكرة دخول فاء الجواب عليه وقمن خبر تثليث. هذا حكم المضارع الواقع بعد الجزاء، فإن وقع المضارع المقرون بالفاء أو الواو بين الشرط والإيه والجزاء. يعني الآن هيتكلم عن إيه؟ عن قضية إن وقع ده لما أنت جبت الشرط وجبت الجزاء وبعدين عطفت وجبت المضارع. طب لو جاء في النص ومش هو الجواب، جاء بين الشرط وبين الإيه؟ بين الجواب، دي حالة أخرى. يبقى الآن لما يأتي في الآخر معطوفا بالفاء أو الواو فيه الأوجه الثلاثة، بعد ما تم الشرط والجزاء جبت الإيه؟ جبت المعطوف، فلك فيه الجزم ولك فيه النصب ولك فيه الرفع. الآن هيدي حالة أخرى لما يأتي في الوسط، لما يأتي في الوسط. قال وجزم أو نصب لفعل إثرفا أو واو إن بالجملتين اكتنفا. يبقى هنا حصرها في حاجتين، ما فيش رفع، كان معنى إيه؟ جزم ونصب ورفع. في الوسط الآن هيكون إيه؟ هيكون في حالة الجزم والإيه والنصب فقط، لأن الرفع أصلا معناه استئناف، أنت تستأنف في الوسط ما هو مناسب. وجزم أو نصب لفعل إثرفا أو واو إن بالجملتين اكتنفا، الجملتين يعني جملة الشرط وجملة الجواب وهو في الإيه؟ وهو في النص. يعني أن المضارع إذا وقع بعد الفاء أو الواو بين شرط وجزاء جاز جزمه بالعطف على فعل الشرط ونصبه بإضمار أن، وإنما لم يجز فيه الرفع كما جاز في المتأخر لأن الرفع على الاستئناف، ولا يمكن في الواقع بين الشرط والجزاء، لا يمكن الاستئناف في الوسط. تمام. ممكن في الاخر نعم، علشان كده في الاخر جاز فيه الايه؟ جاز فيه الرفع. لكن هنا في الوسط يا اما تقول انه ايه معطوف، يا اما واو معيه فما معك الا انك تعطف وتجزم، او تعتبرها واو معيه وتنصب. لكن كيف تقول لي استئناف؟ استئناف معناه ان خلاص ان الكلام انفصل عن بعضه، وكيف جاي بعده الايه؟ بعده الجواب. استئناف يعني خلاص الجملة دي تمت وانتهت وبدأنا جمل جديدة. كيف نستأنف وبعدين ارجع اقول ايه ده الجواب هو جاي بعد الاستئناف؟ فطبعا مش مقبول. ما هي اصلا مش جملة، اصلا مش جملة، هي مش جملة كاملة، ده عبارة عن ايه معطوفة. يعني لو هي جملة كاملة اسمية او شيء ممكن تقول اعتراضية، لكن لا تصلح حتى اعتراضية لانها ليست كاملة. تمام. قال وجزم او نصب لفعل اسرف او واو ان بالجملتين اكتنف، يعني ان المضارع اذا وقع بعد الفاء او الواو بين شرط وجزاء جاز جزمه بالعطف على فعل الشرط ونصبه باضمار ان، وانما لم يجز فيه الرفع كما جاز في المتاخر لان الرفع على الاستئناف ولا يمكن في الواقع بين الشرط والجزاء اي الاستئناف. رجع الى الاعراب. وجزم او نصب لفعل اسرف. طيب قال وجزم مبتدا او نصب معطوف عليه، وجزم او نصب تمام عليه، وسوغ طب جزم نكره، وسوغ الابتداء بالنكره التفصيل، لانك لما تفصل يجوز ايه انك ايه تاتي ايه فاما كذا فاما كذا، يجوز انك تاتي بالنكره ويكون مسوغا التفصيل. تمام. فانت بتقول وجزم او نصب او رفع او كذا يجوز. وقال ولفعل متعلق بنصب، وجزم او نصب لفعل وهو مطلوب ايضا لجزم، لانه الاثنين ايه يبقى في تنازع، وجزم لفعل او نصب لفعل في تنازع وهو مطلوب ايضا لجزم، فهو من باب التنازع. واثرة ده ظرف، ظرف في موضع النعت لفعل، لفعل اثرة، يبقى هو معطوف بشبه الجملة، يعني شبه الجملة هنا محلها الايه محل عفوا النعت محلها النعت. ممكن لفعل تجعلها الجزم ولا النصب مش اشكال. لا عند البصريين الارجح الاول وعند الكوفيين الارجح الثاني، يعني بس القريب دكب يقول الاول ارجح لانه ايه لانه هو الاولى ابتدى، والكوفيين يقولون الاقرب الثاني هو الاولى لانه هو الاقرب. تمام. فسهل، لكن هم متفقون على جواز جعلها لواحده من الاثنين، لكن مختلفون بس في الافضليه. تمام. وده سهل. وإثرة ضرب في موضع النعت لفعل وأو واو إثرة فا أو واو ده معطوف على فا، معطوف على فا. طيب إن بالجملتين اكتنف، وإن شرط وفعل الشرط اكتنف، إن اكتنف بالجملتين، وطبعا الجواب إيه محذوف، دل عليه الإيه دل عليه الكلام المتقدم. تمام. وبالجملتين متعلق باكتنف، واكتنف مبني المفعول يعني مبني المجهول مغير الصيغة، والضمير المستتر فيه اللي هو نائب الفعل فيه عائد على فعل، اكتنف الفعل، الفعل المضارع. فإن الجملتين اكتنفتا، وجواب الشرط محذوف لدلالة ما تقدم عليه. ثم قال والشرط يغني عن جواب قد علم، والعكس قد يأتي إن المعنى فهم. الآن سأتكلم إن اجتمع شرط وقسم، فيغني واحد يغني جواب واحد منهما، جواب الشرط او ايه جواب القسم، ما نحتاج الى التكرار. ده معنى ايه والشرط يغني عن جواب قد علم، والعكس قد ياتي ان المعنى فهم. يعني قد يغني جواب الشرط عن الايه عن جواب القسم، وقد يغني جواب الايه جواب القسم عن جواب الشرط، ما ان اجتمع سويا. تمام. تقول ان والله ان جاء زيد لاكرمنه، او اكرمه عادي، تقول ده او ده تجيب جواب الشرط ولا تجيب جواب القسم. قال والشرط يغني عن جواب قد علم، والعكس قد يأتي ان المعنى فهم، يعني انه اذا علم الجواب اغنى عن ذكره الشرط، نحو انت ظالم ان فعلته، فجواب ان محذوف. هذا لسه ده بيتكلم عموما، والشرط يغني عن جواب قد علم، ها لا ده لسه ما اتكلمش على القسم، عفوا ذهني فيها هنا مقصوده ان وجد ما يدل على الجواب خلاص ما فيش مشكلة، يعني ان وجد ما يدل على الجواب او على الشرط يستغنى عنه. وده في اي ايه في اي باب من الابواب، ان دل دليل على الايه على جزء من الجملة او شيء من هذا القبيل فلا ما زي المبتدأ والخبر. يعني ما تقول لي من ابوك، اقول لك زيد، او تقول مثلا هل زيد مستقيم، اقول نعم، فانا استغنيت عن المبتدا والخبر، او استغني عن الخبر او استغنى المبتدا وان كان عمده، لكن ان دل عليه دليل. هنا نفس الشيء، هو يريد ان يقول هنا عفوا ما جاش تكلم على القسم لسه تكلم فيما بعده، لكن مقصود انه ايه، ان دل دليل على الجواب استغني عن الجواب، وان دل دليل عن على الشرط استغني عن الشرط، ما فيش مشكلة. العبرة بان ايه، ان حاجة تدل وخلاص، فده معنى الشرط يغني عن جواب قد علم، والعكس اي الجواب يغني عن الشرط قد يأتي، بس هنا قليل لما قال والعكس قد يأتي فقليل، قد يأتي ان المعنى فهم يعني انه اذا علم الجواب اغنى عن ذكره الشرط، نحو انت ظالم ان فعلت، فهنا انت ظالم كما قلنا ليست الجواب، لان الجواب لا يتقدم، فالتقدير انت ظالم ان فعلت فانت ظالم، فخلاص ما عاد في حاجة للتكرار. فجواب ان محذوف لدلالة ما تقدم عليه، وكذلك اذا علم الشرط اغنى عنه الجواب، كقوله فطلقها فلست لها بكفء والا يعلو مفرقك الحسام، والا يعني وان لم تفعل، تمام، فايه ما جابش الشرط وقال والا، يعني وإن لم تطلقها يعلو مفرقك الحسام، فدل فطلقها فلست لها بكفء فإلا دل عليها الايه ما سبق، اي وإلا تطلقها، فحذف فعل الشرط للعلم به، وفهم من قوله علم انه ان لم يعلم، خلاص يبقى لازم نجيبه، ان لم يعلم واحد منهما لم يجز الحذف، وفهم من قوله قد يأتي ان حذف الشرط اقل، صح الجواب كتير، حذف الجواب كثير، اما حذف الشرط فقليل، علشان كده لما جاء بقد، قال ان حذف الشرط اقل من حذف الجواب، خلاص هيعرب، والشرط يغني، الشرط مبتدا ويغني خبر، قال والشرط مبتدا وخبر يغني عن جواب قد علم متعلق ده، وعن جواب متعلق بيغني، يغني عن جواب، وقد علم في موضع النعت، النعت الجواب، الجواب ده قد علم، فالجمله الفعليه نعت الايه الجواب، اي الجواب المعلوم في موضع النعت الجواب. والعكس قد يأتي، برضو العكس مبتدا وقد يأتي خبر، والعكس مبتدا وقد يأتي خبر، إن المعنى فهم، إن شرطية، والمعنى مفعول لما مفعول لم يسمى فاعله، يعني نائب فاعل يقصد، بمضمر يفسره فهم، كان التقدير إن المعنى فهم، إن فهم المعنى فهم، تمام، زي وإن أحد من المشركين استجارك، أي وإن استجارك أحد، لأن عند البصريين إنه لا يجوز إنه يأتي الاسم بعد الإيه، بعد الشرط، بعد إن، فإن جاء فتقدر فعل يدل عليه الإيه المذكور، وأيضا لن يسمح لك إنك تقول ده فاعل أو نائب فاعل متقدم على فعله، لأن البصريين لا يجوزونه، يعني ما تقولش إن المعنى فهم، إن المعنى نائب فاعل لفهم، لأن عند البصريين لا يتقدم الفاعل ولا نائبه، فده إيه؟ ده هيكون نائب فاعل لفعل محذوف، تقديره إيه؟ إن فهم المعنى فهم، طبعا هي لن تأتي كده، لكن ده إيه؟ ده أصلها على تفسير البصريين يعني. قال والعكس تمام، والمعنى مفعول لم يسمى فاعله بمضمر يفسره فهم، وجواب الشرط محذوف لدلالة ما تقدم عليه. ثم قال بدأ في الشرط والقسم، واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. بس هنا إيه؟ أنت عندك شرط وقسم، مين الأول؟ يبقى الجواب الموجود ده للأول، ها؟ لا الأول، أنت بتحذف جواب ما أخرت، يعني إن كان الشرط وبعدين قسم فاللي جاي ده يبقى للشرط، إن كان القسم وبعدين الشرط يبقى اللي جاي ده للإيه؟ للقسم، يعني اللي تقدم هو الأولى. واحذف لدى اجتماع شرط وقسم، احذف من جواب ما أخرت فهو ملتزم. قال يعني إذا اجتمع الشرط والقسم حذفت جواب الآخر من جواب الآخر منهما، واستغنيت بجواب المتقدم، فتقول إذا قدمت الشرط وأخرت القسم، قدمت الشرط إن يقم زيد والله أكرمه، فالآن أكرمه دي بتاعت من؟ بتاعت إن يقم زيد الشرط، تمام. وإذا قدمت القسم قلت والله إن قام زيد لأكرمنه، وخلي بالك بتبان عليه أنت جواب القسم غالبا يكون مؤكد باللام وإيه ونون التوكيد، وجواب الشرط هيكون مجزوم، فأنت شوف في الأول قلت إيه إن يقم زيد والله أكرمه، فهنا القسم كأنه إيه كأنه جملة اعتراضية، هيكون جملة اعتراضية، والتاني العكس والله إن قام زيد لأكرمنه، فلا أكرمنه دي ما تصلح إلا أن تكون إيه جواب للقسم، وبالتالي إن قام زيد دي جملة اعتراضية، ودل على جوابها جواب القسم نفسه، وهكذا يعني اللي يتقدم هو أولى بالإيه؟ أولى بالجواب. قال هذا الذي ذكره إذا لم يتقدم عليهما أعني الشرط والقسم ما يحتاج إلى الخبر، ده الأصل يعني. وأما إذا تقدم عليهما ما يحتاج إلى الخبر فقد أشار إليه بقوله وإن تواليا، جاءوا الاثنين وقبل ذو خبر، فالشرط رجح مطلقا بلا حذر. هنا إن كان تقدم مبتدأ وبعدين جه الشرط والقسم، ففي تلك الحالة فالشرط رجح، يبقى الأرجح إن الجواب ده مع الشرط على طول، سواء تقدم ولا تأخر، بس بشرط إن يتقدم ذو خبر. ذو خبر يعني مبتدأ، تمام. يبقى ده القاعدة الأصلية اللي هي تقدمت في البيت، إنه لو اجتمع شرط وقسم يبقى الأول هو الأولى بالجواب. هنا بقى ده تخصيص لتلك القاعدة، إنه إن تقدم على الشرط والقسم مبتدأ ففي تلك الحالة الأرجح دائما للشرط. قال وإن تواليا يعني جمع بعض، وقبل ذو خبر، فالشرط رجح مطلقا بلا حذر، وشمل قول ذو خبر المبتدأ أو ما كان في الأصل مبتدأ، يعني إيه مع النواسخ زي اسم كان وغيرها من إيه، وما أصله المبتدأ كاسم كان فتقول زيد أدي المبتدأ والله إن يقم أكرمه، يبقى هنا الإيه أكرمه تبع الشرط. ليش؟ لأنه تقدم زيد، فاستغنى بجواب الشرط عن جواب القسم، وإن كان القسم متقدما ما هو ده في حالة عدم وجود الإيه المبتدأ كان أولى، لكن هنا تغيرت القاعدة. قال فاستغنى بجواب الشرط عن جواب القسم وإن كان القسم متقدما على الشرط، وإنما رجح الشرط وإن كان متأخرا لأنه عمدة الكلام والقسم توكيد الكلام، وفهم من قوله رجح أنه يجوز الاستغناء بجواب القسم فتقول زيد والله إن يقم لأكرمنه، يعني مقصوده ليس حتما يعني الأحسن، فمعنى أن يجوز الوجه الآخر لأن المسألة مسألة ترجيح وليست على وجه الوجوب، فده معناه برضو أنه ممكن أجعله للقسم لو تقدم لأكرمنه، يبقى ده حق القسم لأنه مؤكده. وفهم من قول مطلقا أن الشرط يترجح بس في النهاية ترجيح سواء تقدم على القسم أو تأخر، وقوله بلا حذر تتميم لصحة الاستغناء عنه، ولدى متعلق بحذف ومعناه عند، تمام، وجواب مفعول بحذف وإن توالي وقبل ذو خبر فالشرط رجح مطلقا بلا حذر، تمام، وجواب قال ومعناه عند وجواب مفعول بحذف، فين جوابه دي يحذف، هذا لسه هو في البيت اللي قبله، واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جوابه، واحذف جوابه عادوا في البيت اللي قبله، نعم. قال وجواب مفعول بحذف، طيب جواب ما أخرت يعني الذي، قال وما موصولة، تمام، وصلتها جواب ما أخرت، تمام، وصلتها أخرت والضمير العائد على الموصول أخرته محذوف تقديره أخرته، طيب رجع إلى البيت الثاني وإن تواليا شرط برضو شرط وذو خبر مبتدأ، وإن تواليا وقبل ذو خبر أي وإن تواليا وذو خبر قبله، وذو خبر قبله مبتدأ وخبره قبله، ذو خبر مبتدأ وخبره قبله وخبره قبله، مبنية مبنية على الضم، والجملة في موضع الحال من الضمير في تواليا أي وإن تواليا حال إيه حال الخبر قبل، وإن تواليا وقبل ذو خبر أي وإن تواليا حال كون الخبر متقدما، طيب فالشرط رجح مفعول، الشرط مفعول مقدم، قال تواليا ولذلك دخلت عليها الواو، تمام، والفاء جواب الشرط، وإن تواليا، نعم نعم الفاء جوابية والجملة في محل جزم، لكن هتقول إيه فرجح الشرطة والشرطة، تمام، والفاء جواب الشرط، هي جوابية يعني مش هي الجواب يعني فاء الجواب يقصد، والشرط مفعول مقدم برجح، فالشرط رجح مطلقا حال من الشرط، تمام، مطلقا بلا حذر، وبلا متعلق برجح، رجح بلا حذر، ثم قال وربما رجح بعد قسم شرط بلا ذي خبر مقدم، ده خلاف بقى القاعدة خالص، يعني أنه قد يترجح الشرط المتأخر حتى ولو ما فيش مبتدأ، وإن لم يتقدم ذو خبر فتقول والله إن يقم زيد أكرمه، وربما رجح بعد قسمي شرط، والله مع أن هنا لا الشرط تقدم على الحالة الأصلية ولا الحالة الاستثنائية اللي تقدم فيها مبتدأ أو ذو خبر، ومع ذلك أيضا قد يرد إيه أن احنا نرجح أن الجواب يكون للشرط وليس للإيه وليس أنت ممكن تستنبط على وجه الجملة أن الشرط مقدم، كأنه مرة بعلة ومرة بدون علة، في النهاية هو غالب الإيه غالبا هو والله إن يقم زيد أكرمه، يبقى أكرمه دي مجزومة لأنها إيه جواب الإيه جواب الشرط مش جواب القسم. ومنه قوله لئن منيت بنا في يوم معركة لا تلفنا عن دماء القوم ننتقل، لئن منيت بنا في يوم معركة لا تلفنا، هنا لا تلفنا لأن اللام دي الموطئة للقسم، وإن ده الشرط تمام، لا تلفنا ده جواب الشرط. وفهم من قولي وربما أن ترجيح الشرط المتأخر دون تقديم في خبر قليل، ربما نكتة لم يذكر الناظم، يعني فائدة، لم يذكر الناظم في هذا الرجز باب القسم ومع ذلك لم يخله منه، يعني يقصد إيه جاب فوائده في وسط الإيه ومع أشياء ما جابهاش لكن يسربها زي ما جابش الموصولات الحرفية، وعليكم السلام، لكن جابها وزعها، يعني ايه اتكلم على النواصب، اتكلم على لو، جاب لو في باب، يعني ايه وزعها لكن ما افرد لها ايه لم يفرد لها كلاما تمام. قال لم يذكر الناظم في هذا الرجز باب القسم ومع ذلك لم يخله منه، فانه ذكر حروفه مع حروف الجر في بابها، حروف القسم، وذكر بعض احكامه في باب المبتدأ وفي باب ان، يقصد باب ان اللي هي الجوازم دي اللي احنا فيه اللي هو الحروف التي تجزم فعليا، نعم، وفي باب ان لا وفي هذا الباب، يقصد يبقى يقصد ان بقى ان واخواتها، ما دام ايه قال وفي هذا الباب يبقى وفي باب ان واخواتها، على اساس التوكيد ومش التوكيد وكلام زي كده، وممكن برضو في التوكيد نون التوكيد ايضا تمام، فكأنه ايه وزع احكامه، ففي بعض الموضوعات وزع احكامها ولم يفردها بايه بعنوان تمام، فمش اشكال. وفي هذا الباب بدأ ايه فصل لو، هيتكلم على ايه على لو، اهي لو هذه من ضمن الايه من ضمن الحروف الموصول او الموصولات الحرفية، هما جابش الموصولات الحرفية لكن افرد لو لان لها احوال، ومن ضمن احوالها انها ايه موصول حرفي تمام، ومن ضمن احوالها انها شرط، فهيجيب لها ايه هيجيب لها احوالها، وهيجيب لو لوما وايه واما برضو ايه لهم علاقة. وبعد الاخبار يعني ايه قربنا ان يعني ندخل الى ابواب الصرف المحضة، ابواب الصرف المحضة ممكن تعتبرها من باب التأنيث، يعني تقريبا ممكن تعتبر الايه الصرف يبدأ من باب الايه من باب التأنيث بعد هذه الابواب، هيأتي ابواب خفيفة اللي هي الاخبار بالالف واللام والعدد تمام وكم وكأي وكذا والحكاية، كلها موضوعات ايه موضوعات خفيفة او طرفية، وبعدين ايه سيبدأ بالتأنيث، يبدأ بقى يدخل في الايه في التأنيث والمقصور والممدود والجمع التكسير، بعد اكبر يعتبر اكبر موضوعات تقريبا، والتصغير والنسبة وبعدين التصريف والوقف والإمالة والإيه، وبعدين باب الإعلال والإيه والإبدال، وده بيعتبر أهم أبواب الصرف اللي هو باب الإعلال. أنا بقول للشباب إنه إيه إنه هذا الباب يعتبر زي باب القياس في علم الصرف، كما إنه لا يمكن أن يكون الطالب دارسا لعلم أصول الفقه دون أن يدرس القياس، يعني ما يجي واحد درس غالب موضوعات أصول الفقه ولكن ما عنده فكرة عن القياس، ترك الباب الأهم هو لب الإيه لب الأصول، وحتى إن كأن أصول الفقه تساق من أجل القياس، هو الهدف يعني، لأنه أساسا هو للمجتهد. نفس الشيء بالنسبة للصرف، يعني الإعلال والإبدال اللي ما يعرفها ما يعرف صرف، فالإعلال والإبدال هيأتي الآن يأتي، بس هو آخر إيه آخر باب إن شاء الله تعالى. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله.